أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله. وجه الدلالة أنه سماها كلمة، قال تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا الأثر المعلق أشار إلى الآية، والآية وحدها دليل مستقلة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فسماها كلمة وهي كلمة التوحيد. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله، وجه الله أنه سماها كلمة، كلمة التوحيد. فالكلام يطلق على يشمل كلام الناس وكلام الله، والحالف له نيته، إن أراد مطلق الكلام لأنه يحنث بأي حتى ولو سبح أو قرأ أو هلل أو هلل، وإن أراد كلام الناس فإنه لا يحنث. ثم ذكر الحديث سعيد المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وجه الدلالة أنه سماها كلمة، فهي كلمة لكن من كلام الله لا إله إلا الله، إلا إذا قرأ آية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل كلام يتكلم به الناس كلمة التوحيد بعد كلام الله، أفضل كلام يتكلم به الناس بعد كلام الله كلمة التوحيد. حديث العبادة حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجد الله أنه سماهما كلمتان فهو من الكلام، فلا يحنث بهما إذا لم يرد كلام الناس، وإن أراد مطلق الكلام فإنه يحنث. وفي فضل هاتين الكلمتين، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، هذا وصفهما. في إثبات الميزان، في إثبات المحبة لله عز وجل. وهذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث هو هذا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبة إلى الرحمن. الحديث الأخير حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال من مات يجعل لله ندا أدخل النار، وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. وهذه الكلمة التي قالها ابن مسعود رضي الله عنه أخذها من النصوص، أخذها من النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. ابن مسعود أخذها من النصوص. وجه الدلالة أنه سمى كل منهما كلمة، سمى كل منهما كلمة. فهي داخل في كلام الناس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالغلط من جميع ما ذكر هذا في الباب أن ذكر الله من جملة الكلام، ويطلق كلمة على مثل سبحان الله وبحمد الله، ويطلق البعض على كل. فجميع ما ذكر الباب من جملة الكلام، فإن أراد مطلق الكلام فإنه يحلف، وإن أراد كلام الناس فلا يحنث. ولهذا قال المؤلف فهو على نيته، المعنى أن نأثر في ذلك النيات والأعراف. قال المغير معنى قول الخليفة على نيته يعني على نيته العرفية. ذكر من فروع هذه المسألة أنه قال لو حلف لا كلمت زيدا ولا سلمت عليه فصلى خلفه فسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التي يخرج من الصلاة فلا يحلف، بخلاف التسليمة التي يرد بها على الإمام فلا يحلف أيضا لأنها ليست ما ينويه الناس عرفا. وقد قال أنه يحلف في هذه الحالة إذا رد على الإمام، إن هذا الكلام قول ابن مسعود رضي الله عنه من مات يجعل الله ندا أدخل النار، وقلت أخرى من مات لا يجعل الله ندا أدخل الجنة. قال الكرماني المتجه أن يقول من مات لا يجعل الله ندا لا يدخل النار، من مات يجعل الله ندا أدخل النار. قال الكرماني المتجه أن يقول من مات لا يجعل الله ندا لا يدخل النار، لكن لما كان دخول الجنة محققا للموحد جزم به ولو كان آخرا. قال من مات يجعل الله ندا يدخل النار، الأصل يقول ومن مات لا يجعل الله ندا لا يدخل النار، لكنه أتى بلازمه لازم ولا يدخل النار يدخل الجنة. قال من مات لا يجعل الله ندا يدخل الجنة. نعم
أحسن الله عليك. باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29.
نعم، هذه الترجمة إذا حلف أن لا يدخل على أهل شهرا وكان الشهر 29 ثم دخل فإنه لا يحلف، وهذا إنما يتحقق إذا كان الإله من أول الشهر. إذا كان الإله من أول الشهر ثم رؤية الهلال على 29 ثم دخل فإنه لا يحلف. ولهذا قال باب من حلف أن يدخل على ذي شهرا وكان شهر 29 ثم دخل فإنه لا يحلف، استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أنس قال آلى رسول الله يعني حلف من نسائه وكانت انفكت رجله فقام في مشربة غرفة مرتفعة 29 ليلة ثم نزل. فقال يا رسول الله آليت شهرا يعني حلفت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. الشاهد قوله أقام 29 ثم نزل بعد أن آلى شهرا وقال إن الشهر يكون 29، هذا يتصور إذا وقع الحلف في أول الشهر اتفاقا. فإن وقع في أثناء الشهر ونقص الشهر هل يحسب الشهر 29 أو يحسبه 30؟ وإذا قال هل يتعين أن يلفق 30 أو يكفي 29؟ فالأول قول الجمهور، وهذا الصواب أنه إذا لم يكن في أول الشهر لا بد أن يكون في الشهر 30. إذا حلف شهرا إن كان من أول الشهر فإن على حسب الشهر، إن كان شهر 29 فإن يكتب 29 وإن كان شهر 30 يكون 30. أما إذا كان في أثناء الشهر فالصواب أنه يكفر 30، وهذا هو الذي يصل عن حول الجمهور. وقال الطائفة منهم ابن عبد الحكم الثاني يلفق 29 يجعل 29 يعني يكمل كيف الشهر يعتبر 29 الصواب الأول. فدية تحول الجمهور بالحديث الصحيح الماضي في الصيام بلفظ الشهر 29، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا 30. قال فأوجب عليهم إذا أغمي 30 وجعله على الكمال حتى يروا فيه قبل ذلك. قال الحافظ قلت وهذا إنما يحتج به على زعم على من زعم أنه إذا وقع التميم في أثناء الشهر أنه يكتفي بتسع وعشرين، سواء كان ذلك الشهر الذي حلف فيه 29 أو 30. نعم الصواب في هذا الأمر كما سبق إنه إن ابتدأ من أول الشهر فالعمر بالشهر، إن تم الشهر لا بد أن يجلس 30، وإن كان 29 بدأ 29، أما إذا كان في أثناء الشهر فلا بد أن يكون الشهر 30. وهي الفرق إذا حلف مثلا في منتصف الشهر أو في اليوم العاشر كمل الشهر 30. لا ما لا عبرة بالنية هنا، العبرة بالشهر مساواة الشهر. نعم المعتدة إذا اعتدت من أول الشهر أو الشهر تحسب على حسب الشهر، وإن اعتدت في أثناء الشهر تكمل الشهر الذي في أثناء الشهر تكمل 30، والشهر الذي تبدأ من أوله على حسب الشهر.
أحسن الله عليك. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده. حدثنا علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقت؟ قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا.
إذا حلف أن لا يشرب نبيذا، النبيذ هو عصير العنب، إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، وهو أبو حنيفة ومن تبعه، وليست هذه بأنبذة عنده عند أبي حنيفة، لأن النبيذ عنده ما نبذ في الماء ونقع فيه من النبذ وهو الطرح، بخلاف الطلاء والسكر والعصير فليس نبيذا عند الأحناف، والطلاء هو المطبوخ من عصير العنب، والسكر العصير قبل أن يتخمر. قصد المؤلف أن يرد على أبي حنيفة إذا حلف أن لا يشرب نبيذا، النبيذ يعني المنبوذ المطروح في الماء، يأخذ التمر ويطرحه في الماء في الصنابيل يسمى الآن مريس، أو عنب ويطرحه في الماء يكون عصير. أما إذا طبخه صار يسمى طلاء، ما يسمى نبيذ. إذا شرب طلاء في المطبوخ العصير أو سكرا العصير قبل أن يتخمر، فإنه لا يحدث عند في قول بعض الناس وأبو حنيفة. لماذا؟ لأن النبي عنده ما نبذ في الماء ونقع فيه من النبذ والطرح، بخلاف الطلاء والعصير فليست نبيذة عنده، والمعنى أنه يعتبر في هذا العرف، كما أن من حلف لا يشرب النبيذ بعينه لا يحلف بشرب غيره إلا أن نوى شيئا بعينه. ومن حلف لا يشرب نبيذا لما يخشى من السكر به فإنه يحلف بكل ما يشربه مما يكون فيه المعلم المذكور من سائر الأشربة على الصحيح من الطبخ والعصير. فإذا عند أبي حنيفة إذا حلف لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا لا يحلف، أو عصير فلا يحلف، لأن النبيذ عنده ما نبذ في الماء ونقع فيه، بخلاف الطلاء والعصير ما في نبذ. والصواب في هذا أنه يعتبر في هذا العرف لا يشرب نبيذ، إذا ما يسمى في العرف نبيذ فإنه يحلف، كما أن الحلف لا يشرب النبيذ بعينه إذا كان لا يشرب هذا النبيذ بعينه لا يحلف بشرب غيره إلا أنه يشرب بعينه. وإذا حلف ومن حلف لا يشرب نبيذا لما يخشى من السكر به فإنه تعتبر العلة، يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه ماء المعلم المذكور من سائر الأشربة من الطبخ والعصير. إذا حلف لا يشرب نبيذا يخشى أن يكون فيه سكر فيحنث بشرب المطبوخ والعصير إذا كان يخشى منه السكر. قال البخاري قال ابن بطال ومراد البخاري رحمه الله بعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه، فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليس بنبيذ، لأن يعني النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه، وسمي المنبوذ منبوذا لأن النبذ يطلح، فأراد البخاري الرد عليهم. ثم ذكر مؤلف حديثين، الحديث الأول حديث سهل بن سعد في قصة أبي أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه، والشاهد أن قوله أنقعت له تمرا فإنه يشهر اسم النبي عند أبي حنيفة لكونه نبذ في الماء ونقع فيه. خدمة زوج أبي حسين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يحتمل أن يكون هذا قبل الحجاب، قبل أن ينزل الحجاب، ويحتمل أن يكون بعده، لكن تخدمه مع الحجاب والتستر كما تفعل نساء البادية ونساء أهل الجنوب في المملكة تتحجب وتخدمهم، تخدم الضيوف تحجب كامل، وإذا كان بعد أيضا أو كان عليها عباءة يكون أكبر. والحديث الثاني حديث ابن عباس عن سودة زوج النبي قال ثبتت لنا شاة فتبغنا مسكها يعني جلدها، ثم ما زلنا ننبل فيه حتى صار شنا، فيه دل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة وأنه يستعمل في اليابسات والمائعات خلاف الحنابلة يستعمل في اليابسات والمائعات. ما ننبل فيه يعني نضع فيه النبيذ والعصير حتى صار شنا، الشن القربة القديمة العتيقة، والشاهد قول ما زلنا ننبذ فيه سمت ما يطرح في الجلد نبذا فيشمله اسم النبيذ إذا وجد عرف أو نية، إذا وجد عرف أو نية يشمله اسم النبيذ، إذا نبذ في الجلد يشمله اسم النبيذ إذا وجد عرف أو نية. قصة أبي سيد نقع ماء تمرا في تور من الليل، يعني تور إناء قد يكون من خشب وضع فيه تمر حتى أصبح سقطه، هذا يسمى مريس عندنا عند العامة يسمى مريس، فيجب تعد هذا وتخدمهم تعد لهم الطعام إذا كان مع الحشمة وحضور وليها وتحجبها وليس هناك ريبة فلا بأس، أما إذا كان هناك ريبة أو شك أو يخشى من حاول يخشى من الفتنة فلا، لكن بهذه الصورة تكون متحجبة تحجب كامل ويكون وليها معها وليس هناك شك أو ريبة أيضا، مثل ركوب امرأتين في سيارة أو ركوب اثنين وامرأة ما في خلوة، الممنوع ركوب الواحد واحد وامرأة في البلد هذا خلوة، لكن إذا ركب رجلان وامرأة أو امرأتان ورجل زالت الخلوة فلا بأس إذا لم يكن كريبة، أما إذا كريبة وتواطؤ لا ولو كانوا مئة ما ينفع، قد يتواطؤون اثنين على امرأة أو تتواطأ امرأتان مع رجل، لكن هناك شك وريبة فلا، أما إذا لو كان هناك شك وريبة فلا، كذلك هنا المرأة تخدم التحجب حضور وليها تحجب كامل قفاز في يدين وفي الرجلين، وإذا كان عباه يكون أكمل حضور وليها معه وليس هناك شك وريبة فلا بأس. نعم له نيته، له نيته إذا شرب عصرا آخر فلا يعتبر، لا هنا يعرف يخبر بالنية مثل ما سبق هنا قال فله باب السابق إذا صلى وسبح فله نيته، كما أنه إذا قال أشرب هذا خشية أن يكون مسكرا خشية السكر، فإنه يحنث بكل ما يخشى منه أن يكون فيه سكر. حمد الله. ذكر المطلق توجيه حديث الباب أن حديث سهل يقصد تسمية ما قرب عهده بالانتباد نبيلا وإن حل شربه، قد تقدم في الأشياء من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلا فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه عشية، وحيث سودة فيها أنها ذكر أنه صار ينبذون في جلد الشاة التي ماتت وما كانوا ينبذون إلا ما يحل شربه، ومع ذلك كان يطلق عليه اسم النبي. والنقيع في حكم النبيذ الذي بلغ حد السكر، والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر في معنى النبيذ من التمر الذي بلغ حد السكر، قال ابن أبي جبرة في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك، لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائها لي جواز تنمية المال، لأنهم أخذوا جلد المال عن ميت فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحا، وفي جواز تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباه، وفي إضافة الفعل إلى المالك وإن باشره غيره كالخادم. نعم
أحسن الله عليك. باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قال فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز، ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمت. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم، فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا.
نعم، هذه الترجمة: باب إذا حلف ألا يعتدم فأكل ثمرا بالخبز، يعني هل يكون معتدما فيحلف أم لا؟ إذا حلف ألا يعتدم، لا يأكل إدام مثلا أو معدوم، فأكل ثمرا بخبز، فهل يعتبر التمر مع الخبز إدام فيحنث؟ إنك صنفين، يعني يكون التمر إدامة للخبز أو بالعكس فيحنث، وما يكون منه الأدم، يعني وباب ما يحصل به الاعتدام. ماذا يحصل الاعتدام؟ هل يحصل الاعتدام بجمع اثنين تمر الخبز فيكون إدام هذا؟ فإذا حلف لا يعتدم فأكل تمر بخبز، هل يكون إداما وعلى ذلك يحنث في يمينه أو لا؟ ومقصود المؤلف بالترجمة أن كل شيء يسمى عند الإطلاق إداما فإن الحالف أن لا يعتدم يحنث إذا أكله مع الخبز. كل شيء يسمى عند الإطلاق إداما فإن الحالف أن لا يعتدم يحنث إذا أكله مع الخبز. فإذا أكل مع الخبز تمر معناه حدث إذا كان يسمى إداما، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف، أن الحالف ألا يعتدم يحنث إذا أكله مع الخبز، كل ما يسمى إداما عند الإطلاق، هذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف. وكذلك يحنث أيضا بكل ما هو عند الحالف إدام، إذا كان الحالف يسمي الخبز مع التمر إدام يحنث، ولكل قوم عادة كما هو قول المالكية. والخلاصة في هذا أنه يعتبر العرف في هذا العرف العادة، وتعتبر أيضا نية الحالف ومقصده لعموم الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيحنث بأكل كل ما يسمى في العرف والعادة إداما، كما يحنث أيضا بأكل ما هو عند الحالف إداما. إذا حلف ألا يعتدم متى يحنث؟ يحنث إذا أكل الشيء يسمى في العرف والعادة إداما، وكذلك يحنث إذا كان إداما عند الحالف. فإذا أكل ثمرا بخبز وحلف ألا يعتدم، نقول إن كان هناك عرف أو عادة بأن الخبز مع الإدام الخبز مع التمر إدام يحلف. فإن لم يكن هناك عرف عادة فننظر إلى نية الحلف، هل هو ومقصده، هل الحالف يسمى هذا إداما إذا أكل تمر مع خبز، خبز مع تمر؟ فإن كان الحالف يسميه إداما أو يعتبره إداما فإنه حلف وإلا فلا. هذا هو الصعب، ينظر إلى 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 الأمر، ينظر إلى العرف العادة وينظر إلى نية الحالف، إلى اعتبار الحالف، نية الحالف ومقصده. ننظر إلى الأمرين، العرف العادة معتبر، إذا كانت العرف العادة يسمى الخبز مع التمر إدام فإن الحالف، فإن لم يكن هناك عرف العادة ننظر إلى نية الحالف ومقصده. فإذا كان الخبز مع التمر إدام عند الحالف حلف، فإن لم يكن إدام عنده ولكنه في العرف العادة إدام حلف لعموم حلف إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر الحديث عائشة قالت ما شبع على محمد من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام، مأدوم يعني في إداء، يعني ما شبع ثلاثة أيام، قال يشبع اليوم واليومين، وله الآخر ما شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام تباعا متتابعة، وله الآخر ما شبع على محمد من خبز الشعير ثلاثة أيام تباعا، قد يشبع اليوم واليومين لكن لا يشبع ثلاثة أيام متتابعة. فمناسبة هذا الحديث أن عائشة أرادت نفي الإدام مطلقا بقرينة ما هو معروف عندهم إن شاء الله في العيش، فدخل فيه التمر. ما شبع من خبز بر مأدوم مطلقا، يعني حتى ولو ما شبع من خبز بر معه تمر ما فيه ولا تمر، ليس معه تمر يعدمه، فلو كان معه تمر لكان إداما، فدخل فيه التمر. وأراد البخاري رحمه الرد على من زعم أنه لا يقال اعتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ به، اصطبغ به مثلا مرق أو دهن وغيره، والصواب أن كل شيء يسمى في العرف إدام أو عند الحالف يكون إدام. فإذا كان الخبز وحده هذا بدون إدام، وإذا كان معه التمر صار إدام يلينه ويكون إداما له. فيحنث إذا كان هناك عرف أو عادة، إذا كان عرف أو عادة أو نية للحالف، إذا كان العرف أن الخبز مع التمر إدام يحنث، وإذا كان هناك عرف وكان يعتبره وكان الحالف يعتبره إداما يحنث أيضا. ثم ذكر حديث أنس في قصة أبي طلحة وأم سليم قال أنه قال سمع قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة أعرف فيه الجوع، قال عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخذت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز بعضه ثم أرسلت فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسلك أبو طلحة، هذه من علامة النبوة. جاء قال أرسلك أبو طلحة، وفي اللفظ قال ألي طعام؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم قبل أن يخبره، يعني هذا أطلعه الله على ذلك. فقال رسول الله من معه قوموا، فانطلقوا فانطلقوا بأيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جعل رسول الله يسلم الناس وليس عندنا مطعم نطعمهم، ما عندنا شيء قليل. في الأخير أنه أهل الخندق جاء بهم، فقال الله ورسوله أعلم، في أنه قال في حياة النبي صلى الله ورسوله أعلم، وبعد فاته قال الله أعلم، لأنه صلى على محوال أمته. فانطلق أبو طلحة حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فقال رسول الله هلمي يا أم سليم عندك، فأتت بذلك الخبز، فأمر رسول الله بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته. هذا هو الشاهد، خبز وأدمته أم سليم من عكة. فمناسبة حديث أم سليم يطلع أن السمن اليسير الذي فضل في قعر عكة السمن لا يصطبغ بالأقراص التي فتتها بشيء قليل في قارب أقراص، القراص كثيرة وسمن قليل في قارب عكة صبته، ما يكفي إداء. وإنما غايته أن يصير في الخبز من طعم السمن، فأشبه ما إذا خلط التمر عند الأكل، فيؤخذ منه أن كل شيء يسمى عند الإطلاق إداما، فإن الحالف ألا يعتدي بحدث إذا أكله مع الخبز. وفي أن كل شيء في البيت من مجرى العادة بالإتدام به يسمى إداما، مائعا كان أو جامدا، مائع كالسمن والبرق أو جامد كالتمر مثلا. ثم قال فيه رسول الله ما شاء الله، يقول يعني دعوا وبرك. ثم قال أذن لعشرة فأذنهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأذنهم فأكلوا، القوم كلهم شبعوا والقوم 70 أو 80. هذا في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام، طعام قليل أكل فيه 70 أو 80 رجل. وفي أن المكان إذا كان ضيقا فلا بأس أن يدخل بعضهم وينتظر بعضهم خروجهم ثم يدخلون، مثل ما هو موجود الآن. إذا كان مثلا صالة الطعام لا تسع جميع، أو كان مثلا سواء في كراسي أو في الأرض، فإنه يدخل مجموعة، فإذا خرجوا دخل المجموعة الثانية. المقصود أن فقه هذا الباب أن العبرة بالنية، بنية الحالف والعرف. فإذا حلف ألا يعتدم فإنه يحنث إذا أكل شيئا يسمى في العرف والعادة إداما، أو يسمى إداما عند الحالف. ها إيه. لا أما ليس بظاهر، هذا ليس بظاهر. وقال ابن الطعام دل هذا الحديث على أن كل شيء في البيت من مجرى العادة بالإسلام به يسمى إداما، ما يعني كان أو جامدا. هذا يقابل مقابل كلامه، هذا يقابل كلام الكرمان، كلام ابن الطعام. وكذلك حديث تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائدة كبث الحوت يسمى إدام. وفي خصوص إذا من الكرة في الترجمة حديث يوسف بن عبد الله بن السلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمر وقال هذه إدام هذه. فجه أبو داود الترمذي. قال ابن القصار لا خلاف بين أهل اللسان أن من أكل خبزا بلحم مشوي أنه اعتدام به، فلو قال أكلت خبزا بلا إدام كذب، وإن قال أكلت خبزا بإدام صدق. وأما قول الكوفيين الإدام اسم للجمع بين الشيئين دل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعا له بأن تتداخل أجزاؤه في أجزائه، وهذا لا يحصل إلا بما استطاعوا به. فقال جاب من خلفهم بأن الكلام الأول مسلم لكن دعوة التداخل لا دليل عليه قبل التداول، وإنما المراد الجمع ثم الاستهلاك بالأكل فيتداخل حينئذ. المقصود أن أنه يرجع في هذا إلى العرف وإلى نية الحالف. سيأتي في الباب الذي بعد في النية. نعم العرف يغلب جانب العرف فيها. نعم سمع. سمع. لا ليس بجيد، ليس بجيد هذا. أما إذا كان هناك عرف أو عادة ولا يشتغل خالف.
أحسن الله لك. باب النية في الأيمان. أحسن الله لك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قال من قال وتخيس النكتة أنه لو عنى به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج، فلا يكون للحق وجود أصلا، وإن عنى به المطلق بلا شرط فإن قيل بعدم وجوده في الخارج فلا كلام، وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا معينا، فلا يكون للحق وجود إلا وجود الأعيان، فيلزم محذوران: أحدهما أنه ليس للحق وجود سوى وجود المخلوقات، والثاني التناقض وهو قوله أنه الوجود المطلق دون المعين.
الله العافية، هذا قول الاتحادية.
فتدبر قول هذا، فإنه يجعل الحق في الكائنات بمنزلة الكلي في جزئياته، وبمنزلة الجنس والنوع والخاصة، والفصل في سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم. وصاحب هذا القول يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات كما جعله الأول في الأعيان الثابتة في العدم.
إيش صاحب هذا القول؟
يقول: وصاحب هذا القول يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات كما جعلها الأول في الأعيان الثابتة في العدم. فصل: وأما التلمسان ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود، ولا بين مطلق ومعين، بل عنده
العفيف التلمسان يعني من أكابر قائد بحرة الوجود، صلى الله العافية. أما العفيف التلمسان نعم فلا يفرق.
أما التلمسان ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود، ولا بين مطلق ومعين، بل عنده ما ثم سوى ولا غير بوجه من الوجوه.
أشد من غيره في القلوب، في القلب وحدة الوجود، لا يفرق بين ماهية ووجود ومطلق وغير مطلق، بل كل ما عنده إلا كل ما ترى في هذا الكون هو الخالق عنده، نعوذ بالله. نعم.
وإنما الكائنات أجزاء منه وأبعاد له،
هكذا يقول كل ما تراه هو الخالق. يقول لها كيف متعدد السماوات والأرض، هذه أجزاء وأسماء وصفات له، كل ما ترى من البحار والأشجار والأنهار والآدميين وغيرهم هو الخالق. يقول كيف يكون متعدد؟ قال أجزاء، هذه أجزاء له وأبعاد له وأسماء وصفات له. أعوذ بالله، أعوذ بالله من شر القلوب. نعم، أنكر وجود الخالق. نعم.
وقال: وإنما الكائنات أجزاء منه وأبعاد له، بمنزلة أمواج البحر في البحر وأجزاء البيت في البيت من البيت.
منزلة أجزاء البحر، البحر هو بحر واحد والموجات كلها جزء منه، منزلة أجزاء البيت، بيت واحد الآن في غرف متعددة، هذه غرفة وهذه مجلس وهذا كذا، هو بيت واحد، هكذا يقول. نعوذ بالله. نعم.
فمن شعرهم: البحر لا شك عندي في توحده، وإن تعدد بالأمواج والزبد فلا يغرنك ما شاهدت من صور، فالواحد الرب سار العين في العدد. ومنه: فما البحر إلا الموج لا شيء غيره، وإن فرغته كثرة المتعدد.
ومنه:
فما البحر إلا الموج لا شيء غيره، وإن فرغته كثرة المتعدد. ولا ريب أن هذا القول هو أحدق في الكفر والزندقة، فإن التمييز بين الوجود والماهية وجعل المعدوم شيئا، أو التمييز في الخارج بين المطلق والمعين وجعل المطلق شيئا وراء المعينات في الذهن، قولان ضعيفان باطلان.
إيش
ولا ريب أن هذا القول هو أحدق في الكفر والزندقة.
أحدق بالذال.
نعم. فإن التمييز بين الوجود والماهية وجعل المعدوم شيئا،
الوجود والماهية ما في فرق، الوجود هي الماهية والماهية وجود، الماهية كلمة منطقية معنى وجود الشيء،
وجعل المعدوم شيئا أو التمييز في الخارج بين المطلق والمعين وجعل المطلق شيئا وراء المعينات، وراء المعينات في الذهن، قولان ضعيفان باطلان. وقد عرف من حدد النظر أن من جعل في هذه الأمور الموجودة في الخارج شيئين أحدهما وجودها والثاني ذواتها، أو جعل لها حقيقة مطلقة موجودة زائدة على عينها الموجودة، فقد غلط غلطا قويا، واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعاني المجردة المطلقة عن التعيين، ومن الماهيات المجردة عن وجود الخارجي لما هو موجود في الخارج من ذلك، ولم يدري أن متصورات العقل ومقدراته أوسع مما هو موجود حاصل بذاته، كما يتصور معدومات والممتنعات والمشروطات بقدر ما لا وجود له البتة مما يمكن أو لا يمكن، ويأخذ من معينات صفات مطلقة فيه ومن الموجودات ذوات متصورة فيه. لكن هذا القول أشد جهلا وكفرا بالله تعالى، فإن صاحبه لا يفرق بين المظاهر والظاهر، ولا يجعل الكثرة والتفرقة إلا في ذهن الإنسان لما كان محجوبا عن شهود الحقيقة، فلما انكشف غطاؤه عاين أنه لم يكن غير، وأن الرائي عين المرء والشاهد عين المشهود.
صلى الله عليه وسلم. يقول الناس محجوبين عن الحقيقة، أما الاتحادية كشف لهم عن الحقيقة صاروا يرون أن وجود أحد.
وأعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه، ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله إن الوجود واحد ورد ذلك، وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة الصابية. وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار، وإنما كان الكفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص.
إيش؟
وإنما حدث هذه المقالات بحدوث دولة التتار، وإنما كان كفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص، وذلك أن القسمة رباعية، لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة فإما أن يقول بحلول فيه أو اتحاده به بحلوله فيه أو اتحاده به، وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح أو يجعله عاما لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام. الأول هو الحلول الخاص، وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم، ممن يقول إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به وتدرع به كحول الماء في الإناء. وهؤلاء حققوا كفر النصارى بسبب مخالطتهم للمسلمين، وكان أولهم في زمن المأمون. وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته، وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية، أو في بعضهم كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء. والثاني هو الاتحاد الخاص، وهو قول يعقوبية النصارى، وهم أخبث قولا، وهم السودان والقبط، يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلط وامتزج كاختلاط اللبن بالماء، وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. والثالث هو الحلول العام، وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين، وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، ويتمسكون بمنشأ من القرآن كقوله ووالله في السماوات وفي الأرض. والثالث هو الحلول العام، وهو قول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين، وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، وتمسكون بمتشابه من القرآن فقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض وقوله وهو معكم. والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أهل السنة وأهل المعرفة وعلماء الحديث. الرابع الاتحاد العام، وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أن عين موجودات الكائنات أنه عين وجود الكائنات، وهؤلاء أكثر من يهود النصارى من وجهين. من جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين، وهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره.
والثاني من جهة أن أولئك خصوا ذلك بما عظموه كالمسيح، وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب والخنازير والأغذار والأوساخ. وإذا كان الله تعالى قد قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، فكيف بمن قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس والأنتان وكل شيء؟
نسأل الله العافية. هذا كلام صدع الرأس. الاتحاد يقول الحلول الخاص كان يحل بعض الصالحين بعض الصور الجميلة يقول، والثاني الحلول العام والحل في جميع الناس، والاتحاد الخاص يقول النصارى إن اللاهوت اتحد في الناسوت خاصة في عيسى، خاصة إن الحلول في عيسى، والاتحاد العام قول الاتحادين أنه متحد في كل شيء. هذه أربعة. صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش بعد فيهم عندك موقف الآن؟
يقول وإذا كان الله قد رد على وإذا كان الله
نعم الله.
يقول السائل أحسن الله إليه، قال أحد من الجزائر يقول قال أحد مصنفين من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ، ولشيخ الإسلام كلام قريب في مجموع الفتاوى، فبرجاء إيضاح هذا الإشكال عندي، فقد صرح بهذا صاحب الشرح الممتع جزما في مجلد كذا. يقول
ليش الباء،
يقول من زعم أن الباء، قال أحد المصنفين من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ، ولشيخ الإسلام كلام قريب في مجموع الفتاوى.
وين هو كلام شيخ الإسلام؟
يقول في مجلد 21 صفحة 122.
يراجع هذا كلام السلف، يراجع هذا كلام أهل اللغة في الحروف بهشام له أيضا كذلك كان في الحروف، يراجع كلام. نعم.
يقول نص، يذكر نص كلام شيخ الإسلام، يقول وقول المعتزلة وخوارج الكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية، لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخريج العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم. والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة. برجاء إيضاح معنى كلامه، فقد أشكل علي فيه كون كرامية يقولون إن الإيمان تصديق فقط ربطا مع هذا الكلام.
يعني يقال المؤلف بين مذهب الخوارج في اسم الإيمان والحكم على المؤمن، وبين مذهب الجهمية والكرامية في اسم الإيمان والحكم عليه. الخوارج يقولون إن اسم الإيمان اعتقاد القلب تصديقه وعمل القلب وعمل الجوارح مثل ما يقول أهل السنة، هذا هم أقرب، ولذلك صارهم أقرب. الاسم قولهم مثل قول السنة في مسمى اسم الإيمان. المؤمن اسم الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح واعتقاد القلوب والتصديق، لكن في الحكم بعيد. حكم حكموا قالوا إذا فعل كبيرة ذهب الإيمان كله وخلد في النار، هم أبعد من جهة الحكم وأقرب من جهة الاسم. هات الجهمية بالعكس، الجهمية والكرامية. الجهمية يقول اسم الإيمان مجرد تصديق في القلب، هذا بعيد عن مذهب السنة والجماعة. والكرامية يقول اسم الإيمان مجرد نطق باللسان، لكن من ناحية الحكم هم أحسن من الخوارج. الخوارج يكفرونه وهم يقولون لا، لا يكفر، يبقى مؤمن. ها يقارن بينهم، يقول المعتزلة الخوارج المعتزلة أقرب في الاسم من الجهمية المعتزلة إلى الحق، ولكنهم أبعد في الحكم. والجهمية والكرامية أبعد من جهة الاسم وأقرب من جهة الحكم. نعم.
السائل من ألمانيا يقول كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة، قول العلماء الآن أنه لا جهاد في الساحة اليوم، ليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن تأويله أو تعطيله؟ نرجو توضيحا لهذا.
نعم الجهاد ما انقطع، ما أحد قال من العلماء أن الجهاد انتهى ولا في جهاد إلى يوم القيامة. لا، فالذي يقول ما في جهاد يعني في خصوص قتال معين، في خصوص قتال معين في الشباب يقول ما في جهاد في القتال، وليس معنى ذلك أن الجهاد لا يوجد، أن الجهاد انقطع إلى يوم القيامة. لا، الجهاد باقي في الحديث حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. لأن عيسى عليه السلام في جهاد، عيسى والمؤمنون يقاتلون الدجال ويقتلون اليهود ويسلطون عليهم ويقتلونهم قتلا ذريعا حتى يختبر اليهودي وراء الشجر والحجر ويقول يا الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خالف تعال فاقتل. ما حد قال من العلماء أن الجهاد انقطع عنه إلى يوم القيامة. لا، ما حد قال من أهل العلم أنه في جهاد. لكن يمكن سأل بعض العلماء عن الجهاد مثلا في المكان المعين قال ما في جهاد، في اشتباه الآن، لأن ما في جهاد ولا في راية ولا في كذا، وليس معنى ذلك أنه ما في جهاد أن الجهاد انقطع إلى يوم القيامة. نعم. ما يلزم على حسب قوة المسلمين، إذا قوي المسلمون فجاهدوا، وإذا ضعفوا صالحوا مثل ما فعل النبي مع قريش. نعم.
السائل من ألمانيا يقول هل يكتب للشخص أجر عيادة المريض أن تستغفر له الملائكة يكون في خرفة الجنة إذا اتصل على المريض بالهاتف؟
لا، هذا ما يسمى زيارة، هذا سؤال عن حاله، هذا سؤال عن حاله. الزيارة بدا يزورها يأتي بنفسه، أما هذا السؤال عن الحال له أجره. نعم.
السائل من ليبيا يقول هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي كلها لابن عمي وذلك لكي يتمكن من الزواج علما بأنه فقير ومديونه على مشارف 40 من العمر، وهل يجوز أن يستعمل هذا المبلغ في إتمام بناء شقة صغيرة له في بيت عائلته؟
إذا كان نعم، إذا كان محتاج للزواج مسلم ما عنده خلل في العقيدة، تخليف العقيدة، يحتاج إلى زواج مهر أو استئجار ما بيت الله يسكنه مع زوجته لا بأس. أما لا، أما يعطى لإتمام البناء، لا، البناء لا، ما يعطى للبناء، يعطى للمهر، دفع المهر والاستئجار والنفقة والكسوة السكنة، ولا يعطى لبناء بيت. نعم.
السائل من الإمارات كسؤال سبق يعني في مواقع شبكة المعلومات يقول يتحدث الناس عن عدد الملائكة التي تحط الإنسان منه 10.
إيه سبق علينا، سبق أن الملائكة أن تسبن 4 ثملات بالليل و4 ثملات بالنهار، الثاني حفظ والثاني كتب، بدلا حافظان وكاتبان، 4 في الليل و4 في النهار. نعم.
يقول السائل هناك وكالة حكومية في مجال السكن تعمل على بناء السكن في مدة معينة 18 شهرا فأكثر، وهي في هذه المدة تبيع المساكن للأشخاص الذين يجب أن توفر فيهم شروط عدم حيازتهم لسكن من قبل من طرف الدولة أو مع وجود إعانة من الدولة لتسديد هذا السكن، كما أنه يكون اختيار الأشخاص عن طريق تعاونهما مع البلدية التي يوجد بها المشروع وهو برنامج حكومي، وبعد اختيارها للأشخاص يكون سداد مبلغ السكن على أقساط، حيث أنه عند استلام السكن يكون قد سدد كل مبلغ السكن خلال هذه المدة ويصبح ملكا له، ولو يوجد فيها صيغة أخرى في التسديد. يقول فما حكم هذه الصيغة في العقد وما قولكم من الكتاب والسنة مع الرد في يعني
هذا برنامج حكومي. هذا السؤال يكتب السؤال المفصل وقدم الإفتاء، ما يفتى هذا مسائل تتعلق بأشخاص بأعمال حكومية، ما يكون فيها فتوى فردية. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.